الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك فقرة يذكرها العلماء هنا، مع أنها ليست ذات علاقة مباشرة لا مع ما سبق ولا مع سيأتي، هي مسألة اللباس والزينة، وتتناول جانبين. الجانب الأول هو قضية الذهب والفضة، والجانب الثاني الحرير. وكأن مناسبة هذا الموضوع ذات صلة من جانب آخر، لكننا سنقرأها ونوضح أحكامها. وباختصار شديد، الذهب في الأصل هو النقد، والفضة كذلك، هو قيمة السلع وبدل المنافع. فأنا أستأجر البيت بنقود وأعطي العامل مقابل عمله نقودا، وأشتري السلع بالنقود. والنقد الأساس في الحقيقة هو الذهب والفضة. هذه الأوراق التي نتداولها هي تعبير عن النقود وليست النقود، هي تمثل النقود وليست النقود، لأن النقود ينبغي أن تكون هي كجوهر كمادة ذات قيمة. كيف أعطيك كل شيء بلا شيء؟ أعطيك بيت بأوراق، أعطيك سيارة بأوراق، هذه الأوراق ليست هي القيمة، القيمة هي ما تمثله هذه الأوراق، هي ما تعبر عنه هذه الأوراق. ولذلك البنوك لا يجوز لها أن تتداول أوراقا لا تقابلها قيم وغطاء يمثلها كقيمة تعطي هذه الورقة اعتبارا ماليا، قيمة مالية، وإلا فإننا نمارس الجنون. أعطيك بيتي بأوراق، هذا ليس صحيح. الحقيقة كانت القيم هي الأساسية هي الذهب، وللتحول من الذهب إلى الأوراق النقدية التي تمثل نقودا في المصرف المركزي لها غطاء معين، هذا حديث يطول لا أريد أن أخوض فيه، له باب خاص. هذا الانتقال تم في مراحل لم يكن لنا نحن خيار فيها، تم لأسباب كثيرة، والآن لم يعد من السهل أن يتحرر العالم من تلك العلاقة أو من هذا البديل الذي حل محل الذهب والفضة. بنظر الناس هو حل محل الذهب والفضة، والحقيقة أنه الذهب والفضة لابد لا شك أن لهما الحضور المهم في مجال التبادل النقدي إلى الآن. والذي يكشف لكم هذا الأمر وبكل جلاء الآن حتى ما أحد يسخر من عقولنا، لماذا ارتفع الذهب؟ وماذا يعني ارتفاع الذهب بالنسبة للنقود المتداولة، يعني تضخم نقدي؟ وتضخم نقدي يعني غلاء الأسعار، معناها هناك علاقة متلازمة بين الورق النقدي والذهب. يظل الذهب ميزانا للنقود المتداولة. فغلاء الذهب يعني انهيار العملات المتداولة، وانهيار العملات المتداولة يسمى تضخما نقديا، والتضخم النقدي يعني الغلاء الفاحش. فهل العلاقة بين النقود الورقية والذهب انفكت؟ طبعا الكلام يحتاج إلى شرح وبسط وبيان، ولا يستطيع الإنسان أن يلاحظ هذه العلاقة في لحظة واحدة، فالمسألة تحتاج إلى فترة زمنية لتظهر خطورة تلك العلاقة وتأثير التضخم النقدي في مقابل ارتفاع قيمة الذهب في الأسواق. الأصل أن الذهب هو ميزان قيم السلع وعوض المنافع، هو الميزان. وبما أن الذهب هذا دوره الرئيس، هناك دور إضافي له لكنه يبقى دورا محدودا، هو أن الله أحل للمرأة أن تتزين به، نظرا لما للذهب من أثر له على نفسية الأنثى، ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، الأنثى أول ما تنشأ وحب الزينة مغروس في كيانها. والذهب هو من أهم الوسائل التي تتزين بها الأنثى، وقد أذن الشارع لها تلبية للفطرة التي أودعها فيها، إلا أن هذه الزينة ينبغي أن تبقى بحدود كونها زينة وبالحدود التي تعد فيها معتدلة، فمتى تجاوزت حدها هناك أحكام تتناولها، سنشرحها في مناسبتها إن شاء الله. وهناك أيضا استثناء آخر، هذا الاستثناء الآخر تمليه الضرورة. الضرورة وتقدر الضرورة بقدرها طبعا، إذا ما احتاج الإنسان إلى تعويض عن عضو من أعضائه، عن جزء من جسده، وكان المناسب لذلك لأسباب طبية أو لتكريم الإنسان، أن التعويض عن هذا العضو أو هذا الجزء من جسمه يكون من الذهب. فالذهب لا يتفاعل ولا يتأثر بموقعه الذي هو فيه بجسم الإنسان، فهو مأمون على جسم الإنسان، لذلك يمكن أن يستعمل كتعويض عن بعض أجزاء جسمه. الآن صافي عندنا البلاتين، يمكن أن يستعمل صفائح بلاتين للكسور، وكان تستعمل تلبيسات السن من الذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن جدع أنفه أن يعوض بأنف من ذهب، مما يدل على أن مبدأ تعويض أجزاء الإنسان بالذهب مبدأ مقبول إجمالا لكرامة الإنسان من جهة، ولسلامة وأمن هذا المعدن بالنسبة لتأثيره على جسم الإنسان. هذه هي الاستثناءات. إذن الرجل ليس له الحق في أن يتزين بالذهب. الرجل ينبغي أن يكون رجلا جادا لا يميل إلى الدعة، إلى الرفاهية، إلى التنعم الزائد الذي يحوله من مسار الرجولة إلى مسار البيوعة والأنوثة ليس لائقا بالرجل ذلك، ولذلك لا يليق به أن يتزين بالذهب، كما لا يليق به أن يلبس الحرير. أما المرأة فلائق بها أن تلبس الحرير. المرأة هي نعومة طبعها ورقة مشاعرها وطبيعة تكوينها تتناسب مع الزينة والنعومة وغير ذلك مما لا يليق بالرجل الذي ينزل إلى ميادين العمل والإنتاج والحياة الخشنة والمقارعة مع الآلة والصخور والحقول وغير ذلك، لا يليق به أن يركن إلى وسائل النعومة التي هي من خصوصيات المرأة. هذا موضوع بحثنا اليوم، وسنقرأ ما يذكره المصنف في هذا الكلام. على الرجال يحرم الحرير، أي الحرير، الحرير الطبيعي المصنوع من القز، من الذي تصنعه دودة القز، دودة الحرير، وليس الحرير الصناعي، لا. وجاز أن يكسى به الصغير، والصغير ليس مخاطبا بالأوامر الشرعية التي يخاطب بها الرجال. ومثله مثل الحرير الإبريسم المركب مع غيره. الحرير غالبا ما يكون صرفا، الإبريسم يكون مركبا، فإذا كان الحرير أكثر فهو حرام، وإذا كان المادة الأخرى كالقطن والجوف الصوف أو غيره أكثر فهو جائز. لكن ما معيار الكثرة والقلة؟ معيار الكثرة والقلة وزن الحرير ووزن الخيط الآخر، واضح؟ ومثله الإبريسم المركب مع غيره إن كان وزنا يغلب، إذا كان وزن الحرير هو الغالب. وكالحرير لبس خاتم الذهب، الرجل ليس له أن يلبس زينة الذهب مطلقا على أي وجه من الأوجه، لا خاتم، لا سنسال، لا بلاك، لا قرط، مش كمان إلى آخره. شأن الشباب المائع المنصرف إلى اللهو وحياة الضياع، وكالحرير لبس خاتم الذهب، وكل ذاك الزينة للنساء مستحب، النساء يحبنه والشارع أذن لهم به، إنهن به. ثم أضاف إلى ذلك، إلى جواز لبس المرأة له، وما دعت له ضرورة اللبس. أحيانا يعني كتعويضات صناعية لجسم الإنسان قد تقتضيه الضرورة، وقد يكون هو السوء الوحيد الذي يستطيع أن يستر به عورته في صلاته، فمقدار ما يستر عورته يجوز أن يلبس. هذا عن اللبس. أما عن الاستعمال، لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة أن يستعمل أواني أو أدوات الذهب والفضة. يعني امرأة تستعمل مكحلة من ذهب لا يجوز، ولا الميل لا يجوز، قلم لا يجوز. الساعة بالنسبة للمرأة ليست آلة، هي تصنف مع الزينة لأنها شكل من أشكال السوار، فقد يكون. فالمهم أن تتجنب كل ما من شأن أن يعد آلة أو وسيلة أو أداة وليس زينة. وسائل زينة معروفة. نعم. فهذا ما أراد الشيخ أن يوضحه لنا. إذن أواني وأدوات ووسائل غير الزينة من الذهب والفضة هذا لا يجوز على الإطلاق. استثنى العلماء المضببة بالفضة. المضبب بالفضة يعني المضبب هي في الأصل انكسر كأس للنبي عليه الصلاة والسلام من خشب فشده إلى بعضه بخيط من فضة، هذه تسمى ضبة. فما يمكن أن يرقع به أو تجمع به أجزاء الشيء المنكسر إذا كان خيطا من فضة فلا بأس، ولو يعني كان إذا كان كبيرة، إذا كانت الضبة كبيرة لحاجة فهو مكروه، وإذا كانت كبيرة لزينة فهو حرام، وإذا كانت صغيرة لحاجة فهو جائز. أحيانا سبحة يضعون لها نقطة من فضة على كل حبة، أو العكاز يرسمون عليها خيوط فضية، هذه ينظر إليها، إذا كانت كثيرة لا يجوز، إذا كانت قليلة فيجوز، وهذا العرف هو الذي يحددها. هذه أحكام لم يتعرض لها لكن أحببت أن أضيفها للمسألة. الآن حديثنا عن الموت. الآن إذا تكلمنا عن الموت سوف ينزعج بعض الناس، يعني لا توحش قلوبنا بالموت، يعني الموت موحش ليش موحش يا أخي؟ هو طريق شئنا أم أبينا، تعامل مع المسألة تعاملك مع الأمر المحتوم. هل هناك من إنسان مخلد في هذه الدنيا؟ كل نفسين. الموت في الحقيقة هو الشاطئ الآخر الذي ينقلنا إلى المصير، وهذا ذلك الشاطئ لا مفر منه، كأس لا بد أن نشربها، ومصير لا بد أن نصير إليه، والله الذي خلقنا يوم خلقنا دون إرادتنا قد قضى علينا بالموت دون مشيئتنا، والموت مظهر من مظاهر القهر الإلهي والهيمنة الربانية. ومن الغباء أن أغمض عيني عن حقيقة أنا خاضع لها، يعني تماما كالتنفس، كالهضم، كأي عارض من العوارض التي تعتريني أو الصفات المتأصلة في كياني، الموت مثلها تماما. فالتفكير يعني أنه لا تحدثني عن الموت، بالعكس تماما. أقول لكم أحد الصالحين كان يقول إن ذكر الموت إن غاب عني ساعة فسد علي نهاري. لماذا؟ لأنه لا يعرف قيمة الحياة إلا من استحضر ذكر الموت، وإذا كان الإنسان لا يعرف قيمة الحياة يبددها. الآن جيب إنسان أحمق غبي مجنون وأعطيه 10,000 ليرة يرحمك الله، بعد ساعة أين 10,000 ليرة؟ خلص صحيح؟ أين ذهبت؟ أهملها، اشترى بها أشياء تافهة، ضيعها، جاء إنسان مخالي أخذها منه،
لأنه لا يعرف، لا يقدر قيمتها، وليس عنده تقدير أصلا. الذهب، الفضة، الليرة، أشياء ثمينة لكنها في مقابل الحياة لا شيء، لا شيء. أثمن شيء في وجودك حياتك. وذكر الموت يعطي الحياة أهمية. أنا هذه فرصتي، هذا رأس مالي الذي يجب أن أكون حريصا عليه، الذي يجب أن لا أضيع، أن أتشبث به، هذا المراد. إن ذكر الموت إن غاب عني ساعة فسد علي نهاري. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثر، ولا في قليل إلا في كثير إلا قلل. ويقول أيضا النبي عليه الصلاة والسلام: سيدنا عمر كان يقول يعطي يكافئ رجل شابا كان يقول له: ذكرني كل يوم بالموت. فلما ظهر الشيب في رأسه قال: يكفي، جاء ما يذكرني. يقال هذا الكلام. الحقيقة لا داعي إلى الشيب. الشمس عندما تغرب تقول لك: إنما أنت يا ابن آدم أيام، كلما مضى يوم نقص جزء منك. أنت كل يوم تموت، كل يوم تموت، ما انتهى يوم تستطيع أن تستعيده، هذا جزء منك مات ومضى إلى الله عز وجل ليشهد لك أو ليشهد عليك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. جبارك، يجوز أن تنام وما تستيقظ، يجوز أن تصبح وما تمسي، ويجوز أن تمسي ولا تصبح. فمن كان أمره بيد غيره ينبغي أن يكون دائما على استعداد للرحلة التي لا مفر منها. أعطني غنيا أو ملكا أو فقيرا أو عبدا، نجا من قبضة الموت. في إذا استطعت أن تنجو من قبضة الموت لا تسمع لهذا الدرس ولا تهتم به. أما وقد علمت بأنه لا مفر منه، لأن الرب الذي خلق قال: كل نفس ذائقة الموت. قرار لا يمكن أن يغير، ولا يمكن لقدرة لأي كان من غير الله عز وجل أن تأتي فتعقب على حكم الله عز وجل وتغيره. هذا بعيد، مو بعيد المنال، مستحيل المنال. إذن هذا الجانب الأول. والإنسان دائما ينبغي أن يكون مستعدا للموت، وإذا كان قد بلغ سن الكبر فهو ينبغي أن يكون أشد استعدادا، وإذا تسلل المرض إليه فينبغي أن يكون أكثر استعدادا وأكثر، لأنه نذر الموت تجعل الإنسان دائما يفترض فيه أن يكون على حالة من حسن الاستعداد. أنت ستقابل ملك الملوك فتزين للوقوف بين يديه. ما قال سيدنا عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تنزل عليكم، وتزينوا ليوم العرض الأكبر. إيش تزين؟ البس الطقم لداك مخبى. لا حبيبي، تزين أكثر من صالح الأعمال التي يسرك أن تحملها بين يديك عندما تقف بين يدي الله عز وجل. اغسل جوارحك من ذنوب وآثام طالما ارتكبتها بها، يدك، عينك، سمعك، لسانك، رجلك، فيما استعملت هذه الجوارح، هذا الاستعداد. زينها بالتوبة، نظفها، طهرها بحسن الاستعداد. وكلنا ينبغي أن يكون على حذر. نسأل الله حسن الخاتمة، وهنيئا لمن لقي وجه الله عز وجل وهو على حالة من حسن الاستعداد. أنا سبحان الله كلما تأتي هذه السيرة أتذكر تلك المرأة التي كانت تصلي التراويح في المدينة المنورة، أنهت بضع عدد من الركعات ثم وقفت لتبدأ تحرم بالصلاة، لكن توقفت ونظرت هكذا أمامها، قالت يعني ما أكمل. أخذت الجواب، طيب أمرك. جلست واضطجعت، سلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم وماتت. شو دعاها الحبيب فلبت. كانت زوجتي إلى جانبها، أتت زوجتي من الحرم إلى الفندق تبكي، قالت عندما رأيت هذا المشهد انكببت على كفيها وقبل كفيها. قلت أي ضيافة أكرم من هذه الضيافة، أي دعوة أجمل من هذه الدعوة. لكن يا ترى هل نحن قد أعددنا لهذه الضيافة حسن الاستقبال على هذا النحو؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا رب أحسن خاتمتنا، واغفر لنا حتى نلقاك وأنت راضي عنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي للمرء شغل فكره بموته مهيئا لأمره. مو بتفكر بالموت كشيء مرعب، لا يا حبيبي، فكر في الموت كرحلة لا مفر منها. انت بكره مسافر على سيارة، دي اخذكم ابو عمر على ام الطيور، ليلة سفر شو بتساوي؟ بتجمع الأمتعة، بتركز الأمور، بتأخذ الخرجية، بتهيئ المونة، صحيح ولا لا؟ ترضى يروح معك بإيدي فاضية؟ هذه رحلة بسيطة للسيران، كيف رحلة ترحلها لشراء الجنة؟ كيف لازم تكون؟ وللمريض تنب الوصية. لا، مو للمريض، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم، مريض ولا صحيح، ورده مظالم البرية. من هلا يا من أنت في ذمتك مظالم، أنت ضامن نفسك تعيش لبكرة؟ من هلا برد الذمة ورد الحقوق لأصحابها. وحيث مات غمضت عيناه. هنا يذكر لنا ماذا نفعل بالميت. كان أمامنا يتأوه، يتوجع، تحشرجت أنفاسه، ثم فاضته. أول ما تأكدنا من موته نغمض عينيه، لأن الميت يعني إذا فقد روحه ولم تعود لديه حركات يصحح بها وضعه، ما عنده قدرة. وإذا مات عينه فتح جبهها تبقى عينه، فإذا مرت فترة تيبست أعضاؤه على تلك الصفة، لذلك مباشرة نغمض له عينيه مستقبلا، هو بالأصل لازم يكون مستقبل القبلة، ولينت أعضاؤه أول ما يتوفى من حرك له مفاصله حتى تلين للحركة، لأنه إذا بقيت بوضع غير على وضع معين تيبست على ذلك الوضع، تلين أعضاؤه بحيث تبقى على الوضع الذي ينبغي أن يستقر عليه. والغسل والتكفين والصلاة والدفن للأموات واجبات، هذا حق الميت علينا، واجب علينا واجبا كفائيا الأمور التي ذكرها، اللي هي غسل الميت، تكفينه، الصلاة عليه، ودفنه. هذه حقوق. تكريم هذا الإنسان والوفاء به وحقه علينا أن نؤدي ذلك كله له. إلا الشهيد. الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأن آثار الشهادة على جسده لا هي وسام يعلق على صدره، يبعث يوم القيامة والدم الذي سفك منه يفوح مسكا ليقول للناس هذا استشهد في سبيل الله. لكن من الشهيد؟ الشهيد هناك نوعان من الشهداء، شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. أي الشهيد له أحكام دنيوية وشهيد أحكامه أخروية. الشهيد اللي أحكامه دنيوية طبعا لا يغني ذلك عن الآخرة، هو من مات في معركة بين المسلمين والكفار، حرب رسمية تحت راية الإسلام، هذا هو الشهيد. أما من اغتيل في الشارع، من قتل برصاص طائشة، هذا شهيد الآخرة لا تجري عليه الأحكام التي نذكرها، يغسل ويكفن ويصلى عليه. الشهيد هو الذي مات أثناء المعركة بين المسلمين وأعداء الإسلام، حتى لو كان البغاة فالحكم مختلف كما سيأتي. إلا الشهيد فالصلاة تحرم وغسله وإن تفاحش الدم، حتى لو كان دم كثير هذا الدم سينقلب إلى مسك يوم القيامة. والسقط، شو السقط؟ طرح، احنا لعنه يعني الجنين الذي سقط من بطن أمه قبل أن يكتمل تكوينه، يمكن بالسادس بالخامس يمكن يكون جسمه يعني متكامل، لكن ما نفخت فيه الروح. متى انفصل الجنين من أمه دون حياة فهو سقط، ولا يغسل، عفوا لا يصلى عليه، يغسل ويكفى ولكن لا يصلى عليه، يغسل ويكفان ولكن لا يصلى عليه. يصلى على الذي ولد إذا بعد الولادة ولو تنفس أنفاسا معدودة أو بكى أو نحو ذلك يسموه استهل، هذا الذي يصلى عليه. حكم الرجل الكبير متى انفصل حيا من أمه يغسل ويكفن ويصلى عليه، أما إذا انفصل ميتا فإنه يغسل ويكفن ولكن لا يصلى عليه، وفي أحكام تفصيلية أخرى. وسقت كالشهيد في الصلاة، فقط في الصلاة. أما في التكفين والدفن لا، في الكفن والتغسيل لا يغسل الكفن. إن لم تبن أمارة الحياة، إذا لم تظهر عليه أي علامة من علامات الحياة. قال: وواجب التجهيز إن تخلق، إذا اكتمل خلقه يجهز بمعنى أن يغسل ويكفن. فإن تبن فكالكبير مطلقة، إن بانت الحياة عليه فحكمه حكم الإنسان الكامل. وتحرم الصلاة مطلقا على ذي ذمة. أحكام الصلاة خاصة بمن؟ بالمسلمين. أما غير المسلمين لا، شأنهم في أهل دينه يستفر منه العلم، هم يتولون أمره. غير المسلم لو فرضنا أنه ما كان له أحد من أقربائه، نغسله ونكفنه وندفنه إكراما لإنسانيته، ولكن لم نصلي عليه؟ لا. نعم. وتحرم الصلاة مطلقا على ذي ذمة، وجاز أن يغسل. والدفن والتكفين لازمان لأهل الذمة غير المسلم. ومثله ذو العهد والأمان، يعني الكافر الذي يعيش في كنف الدولة الإسلامية بعهد، بجواز سفر، بعقد ذمة، يعامل معاملة كريمة، يغسل ويكفن ويدفن. لكن الصلاة خاصة بالمسلمين، الصلاة خاصة بالمسلمين، لأن الصلاة هي عبارة عن يعني أمر يتعلق بعقيدة الميت. والدفن والتكفين لازمان، ومثله ذو العهد والأمان. أما يلي المقاتلون حربيين وغيرهم، النبي عليه الصلاة والسلام رماهم في قليب، يعني ما تركهم على وجه الأرض. والكلام الذي قاله هنا خلاف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: وينشأ ويستر الحربي بالتراب وجاز أن يرمى إلى الكلاب، يعني الشيء الذي يليق بما نعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما رمى جثث المشركين على وجه الأرض ولا غطاهم بالتراب، وإنما رماهم في القليب حتى يأمن نتائج تفسخهم وغير ذلك. لا إكراما لهم لا، ولكن إكراما للمعنى الإنساني من جهة، ولسلامة المجتمع والبيئة من جهة أخرى. هذه الأحكام الإجمالية، بعض التفاصيل. وغسله كالحي، يعني كيف يغسل الميت؟ يغسل كالحي. في تفصيلات تأتي في دروس خاصة. يعني طبعا أول غسلة حتى تزيل آثار الوسخ والنجاسة وغير ذلك، بعد إزالة ما في بطنه وتنظيف ما في أحشائه قدر الإمكان، وإنها طريقة فصل تفصل في الموسعات، يغسل مع الصابون. نقول السدر والخطمي، لم نعد الآن نستعمل هذه النباتات المنظفة، صار اليوم. وإن كنت في اليمن أنا رأيت ذلك، يعني يستعملون نباتات منظفة. مو هيك الحبيب عمر أعطاني نبات غسلت يدي به. فاليوم الصابون موجود، فهو يستعمل من أجل تنظيف جسده الميت، يغسل ثلاثا، أولاها بالصابون. وكونه وترا لكن وغسله كالحي، لكن ذا ندب نيته لغاسل ولم تجب، يعني النية ليست واجبة لأنه ليست عبادة بالنسبة للحي. الحي وإنما هي للميت. كونه وترا كغسل الحي أوله بالسدر والخطم وآخرا بخالص الطهور، يعني يغسله المرة الثالثة بماء عذب صافي تماما. وفيه شيء قل من كافوري، يستعمل للميت نوع من الطيب اسمه الكافور. الكافور من شأنه أن ينفر الحشرات والهوام ويعطي الجسم نوع من التماسك والتحنيط، يعني يحافظ على الجسم قدر الإمكان فترة من الزمن. وإن تريد خلصنا من الظل أما التكفين، وإن تريد أقل واجب الكفن، أقل الكفن ثوب يستر كامل الجسم، ثوب واحد يستر كامل الجسم. فذاك ثوب ساتر كل البدن. أما الكمال، الكمال بالنسبة للرجل ثلاثة لفائف، وبالنسبة للأنثى خمسة لفائف. ويسن أن يستعمل الأبيض من الثياب، والأفضل أن لا يكون من النوع الفاخر لأنه مآله للفناء. من الثياب البيض، لكن يلزم أن لا يكون في الحياة يحرم، يعني لا يكفن الرجل بالحرير، لا يكفن الرجل بالحرير. من الثياب البيض لكن يلزم أن لا يكون في الحياة يحرم، ولا بثوب النجس ولا من نحو ذلك. ولا يجوز ستر رأس المحرم إذا مات إنسان وهو في حالة إحرام، لا نغطي رأسه لأنه في حالة الإحرام لا يغطي رأسه ويبقى محرما، ويبعث يوم القيامة ملبيا. أول ما يبعث يوم القيامة يقوم من قبره ويقول لبيك اللهم لبيك، يستمر حالة الإحرام إلى أن يبعث يوم القيامة كشاهد على شرف العبادة التي كان قد مات عليها. والأفضل التكفين في ثلاث لفائف والخمس للإناث من الثياب البيض، لكن يلزم أن لا تكون في الحياة تحرم. ولا يجوز ستر رأس المحرم كوجه أنثى أحرمت فليحرم. ثم الصلاة ولتكن بالنية. انتهى من موضوع التكفين. أنا سأشرح موضوع الثلاث لفائف والخمس لفائف. قال الرجل في ثلاث لفائف، يعني ذكر تفصيلها في بعضهم في بعض الكتب، إنه اللفاف الأولى وتكون إلى اليمين قليلا، اللفاف الثاني تكون إلى اليسار قليلا فوقه، واللفافة التحتانية تكون شاملة. فالأولى تغطي من جهة الأيمن أكثر، والثانية تغطي من جهة الأيسر أكثر، فتكون غطت الجسم كله، والثالثة تختم التكفين كاملا. لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أكفان. ويسن للمرأة والخنثى خمسة، إزار يشد عليها، الإزار الذي يستر من البطن فما دونه. وقال يستر العورة، ثم بعد شد الإزار يندم قميص، القميص من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل، قميص يجعل فوقه، ثم بعد القميص خمار يغطى به الرأس، نعم، ثم بعد الخمار لفافتان بمجموع جسدها طائين، الطائ الأول هو الأجزاء كلها، الطائر الثاني لفافة كان شاملة، لفافة شاملة أخيرة. للاتباع في الأنثى وقيس بها الخنثى احتياطا للستر، وكما قلنا يسن أن تكون من الثياب البيض. نعم. يقول الشيخ: ثم الصلاة ولتكن بالنية، ومطلقا ينوي بها الفرضية، يعني الركن الأول في الصلاة تكبيرة الإحرام مقرونة بالنية، ماذا ينبيها؟ فرض صلاة الجنازة. وليأتي بالتكبير أربعا، الأولى هي تكبيرة الإحرام، وليأتي بالتكبير أربعا ولا متوالية، أم القرآن بعد أولاهما أولاها تلا، يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وبعد ثانيها، وبعد ثانيها إذن يصلي، بعد تكبيرة الثانية يصلي على النبي المصطفى الأجلي، والأفضل بصيغة الصلاة الإبراهيمية. وليدعو بعد ثالث التكبير لميت، وسن بالمأثور، بعد التكبير الثالث ندعو للميت، فالأفضل أن يكون بالدعاء المأثور. وفي الدعاء المأثور: ورد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا أنثانا، اللهم من أحيت منا ما فأحيا الإسلام، ومن توفيت منا فتوفى على الإيمان، إلى آخر الدعاء. وبالدعاء المأثور بعد الرابعة، بعد التكبير الرابعة عند الدعاء المأثور هو: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وألزم المأموم بالمتابعة فيهن، لا إن خمس الإمام، إذا كبر تكبير خامس ما من تابه، وبعدهن الواجب السلام. آخر الأركان. ثم قال: فصل في كيفية حمل الميت ودفنه، ونسأل الله حسن الخاتمة، والحمد لله رب العالمين. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعمل مبرور، وسعي مشكور، وتجارة تبور، يا كريم يا عزيز يا غفور، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.